تستعبد الله عز وجل بأنك تستغيث به سبحانه وبحمده. فالاستغاثة مصدر استغاثة، وهو مأخوذ من الغوث بمعنى الإغاثة والنصرة عند الشدة، يبقى ده المعنى اللغوي. والمعنى في الاصطلاح كما بين الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاستغاثة طلب الغوث، وهو لإزالة الشدة، فالاستنصار طلب النصر. يبقى الاستغاثة هي طلب الغوث وهي لإزالة الشدة. طبعا الإنسان يعني يظهر لنا أن هذه العبادة عبادة الاستغاثة، يعني هي نصف الطريق إلى الله عز وجل، من حيثية أن الإنسان إما حاله يكون في رخاء وإما حاله يكون في شدة، يعني الإنسان حاله إما رخاء وإما شدة. ففي حال الشدة يحتاج الإنسان إلى ربه أكثر وأكثر، وتظهر هذه العبادة وهي عبادة الاستغاثة، فهي طلب إزالة الشدة. لذلك من أسماء الله الحسنى المغيث، فمن أسماء الله الحسنى المغيث، وهو بمعنى المجيب، وهو بمعنى المجيب، فالذي يجيب الإنسان في حال شدته وفي حال كربه. طبعا الاستغاثة منها استغاثة مشروعة ومنها استغاثة ممنوعة. فالاستغاثة الممنوعة يعني أن الإنسان يستغيث أن الإنسان يطلب من الحوائج من الموتى أو يتوجه إليهم، أو أن يطلب من الأحياء أو يستغيث بالأحياء فيما لا يستطيع دفعه إلا الله سبحانه وبحمده، فهذا من الاستغاثة الممنوعة. طيب الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم هل هي جائزة أم لا؟ الأمر في ذلك فيه تفصيل. فالاستغاثة إلى الله بنبيه في تفريق كرب، في تفريق كرب من الكرب، فقد استغاث به وذلك كله فيما يقدر عليه من الأمور، وهذا لا يجوز إلا في حياته صلى الله عليه وسلم وحضوره، لا في موته ومغيبه. يبقى الاستغاثة تكون بالله عز وجل، لكن كونك تتوجه إلى الله عز وجل بالاستغاثة وتتوسل إليه بنبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز إلا في حياة النبي وحضوره صلى الله عليه وسلم، ولا يكون في موته صلى الله عليه وسلم أو في غيابه. وهذا يعني فيما لا يقدر عليه، فيما يقدر عليه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، سورة الأنفال، وسورة القصص في قصة موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وأوضح مثال في ذلك وأشهر مثال يوضح المقال هو ما رواه الإمام البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استسقى بالعباس وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. يعني كان الأوكائي طبعا ده أقوى دليل في أنه لا يجوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن أي أحد آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأموات، النبي عليه السلام كما قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، في النبي لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم قد مات، فلا يجوز الاستغاثة به في هذه الحالة. وإن كان الأمر جائز لكان فعله الفاروق عمر رضي الله عنه، فهو قد حدث في خلافته أنهم أجدبوا وحبس المطر، فقال وتوجه عمر إلى الله عز وجل وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، لكن النبي عليه السلام مات، فما عاد يصلح أن نتوسل بنبينا صلى الله عليه وسلم في حال موته، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا. فلو كان الأمر جائز أنه يتوسل بالنبي عند الله عز وجل في حال موته لكان هذا يعني فكان أولى أن يفعله عمر رضي الله عنه. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: من أنواع الشرك طلب الحوائج من الموتى والتوجه إليهم. مسألة الاستغاثة، الاستغاثة بالله عز وجل، هذا شعار الأنبياء، وهذا يعني مبثوث في كتاب الله عز وجل في قصص الأنبياء، يعني في غير ما موضع، من ذلك في قصة طالوت وجالوت، قول الله عز وجل: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهنا يعني عندما يعني أختنا نورة تقول: هل معنى هذا أنه يجوز الاستغاثة بالأحياء؟ نعم، يجوز الاستغاثة بالأحياء فيما يقدرون عليه، يعني مثلا لو في حريق وأنت يعني طلبت منهم أن يساعدوا مثلا في إطفاء هذا الحريق أو غير ذلك، هذا الأمر جائز. لكن الاستغاثة بالأموات أو الاستغاثة حتى بالأحياء فيما لكن الأموات طبعا، لكن الأموات شرك طبعا، يعني الاستغاثة بالأموات شرك. فنجد أن الاستغاثة بالله عز وجل يعني هي شعار الأنبياء ومن عبادات الأنبياء التي كانوا يفزعون بها إلى الله عز وجل في حال الشدة، من ذلك في قصة طالوت وجالوت، فلما يعني في شدة لما اشتد بهم الكرب ورأوا العدد الكثير من الناس قد يعني اوشكوا ان يعني ان يستأصلوا شعبتهم، بتزعوا الى الله عز وجل. ولما حدث البروز لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا أختنا، هو لم يستغيثوا بالعباس لأجل المطر، ولكن استغاثوا بالله وتوسلوا إليه بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر على خلاف بين أهل السنة في ذلك، ولكن الراجح كما بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجواز، الجواز إن هو يعني إن نتوسل إلى الله عز وجل ب يعني نتوسل إلى الله عز وجل بأحد الصالحين في أن يرفع عنا البلاء أو غير ذلك. نعم، من ذلك أيضا في قصة نوح عليه السلام، قال الله عز وجل: سورة الأنبياء فيها كثير من استغاثة الأنبياء بالله عز وجل، فمن ذلك قول الله عز وجل: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. فهنا الله عز وجل يعني استجاب لنوح عند استغاثته به سبحانه وبحمده، فنوح عليه السلام نادى ربه سبحانه وبحمده في هذا حال الكرب الشديد الذي بلي به مع قومه، فاستجاب الله عز وجل له ونجاه من الكرب العظيم. ايضا في قصة ايوب عليه السلام في سورة، كما قص الله عز وجل علينا استغاثته في سورة الأنبياء، فقال سبحانه وبحمده: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. فأيوب عليه السلام أيضا نادى ربه، إن ولاحظ هنا أدب أيوب عليه السلام، يعني أيوب ومن يعني صبره يضرب به المثل، وأنه ابتلي ابتلاء شديدا عظيما، بالرغم من ذلك قال إني مسني الضر، يعني مجرد مسيس فقط، ولم يقول حتى ربي إن يعني إنك مسستني بضر، ولكن يعني كما بينا في اللقاء السابق عند يعني في معرض كلامنا على الاستغاثة كنا بنتكلم عن الاستعاذة، فتعرضنا لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح عندما كان يقول صلى الله عليه وسلم، وأثر عنه هذا الدعاء أنه كان يقول والشر ليس إلي. فأيوب عليه السلام ننظر إلى كيف كان أدبه أدبا جما، وهو يستغيث بربه سبحانه وبحمده في كشف الضر عنه، وقد تنوعت عليه أنواع البلاء، فقال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ننظر كيف فعلت هذه العبادة، فيقول الله عز وجل فاستجبنا له، والفاء تدل على التعقيب مع السرعة، تدل على التعقيب مع السرعة. فلما استغاث بالله عز وجل، الله عز وجل يعني اغاثه اغاثة عاجلة، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. ايضا يونس عليه السلام ذنون نجد ايضا انه استغاث ربه سبحانه وبحمده، وهذا الدعاء ذنون عليه السلام يعني صار شعارا للصالحين عموما، وخصوصا في حال الكرب والشدة، فنجد من ذلك ونقرأ قول ربنا سبحانه وبحمده وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، نقدر يعني نضيق، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهنا نجد هذه الاستغاثة الرقراقة، الاستغاثة الرقراقة من يونس عليه السلام، أنه كان يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهنا التوسل إلى الله عز وجل في حال الشدة، وأولى وأول ما يتوسل به هو توحيد الله سبحانه وبحمده. لذلك كان يتوسل بالتوحيد وتنزيه الله سبحانه وبحمده عن الشريك، فقال لا إله إلا أنت سبحانك، ويعني نسب الظلم إلى نفسه والتقصير إلى نفسه، وأنه ما ابتلي بهذا إلا لسبب معصيته لربه سبحانه وبحمده، فقال إني كنت من الظالمين. ننظر بعدها يقول الله عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالله عز وجل بعد هذا الدعاء أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله سبحانه وبحمده فاستجبنا له، وكما بينا الفاء تدل على التعقيب مع السرعة، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. القاعدة العريضة في ذلك في هذه الآية الفاذة الجامعة، وهي قول الله سبحانه وبحمده أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله. فهنا الاستغاثة بالله عز وجل حتى لو كانت هذه العبادة تخرج من مشرك لا أنفذ الله عز وجل إغاثته له، لأنه في حال الاستغاثة يكون ليس مشركا وإنما يكون موحدا. فالاستغاثة عندما يتوجه إلى الله عز وجل في حال الاضطرار تتكسر كل الآلهة في قلبه ولا يبقى في قلبه إلا الله سبحانه وبحمده. يعني طبعا الإنسان يعني كثير من الناس في حال الشدة يذهب إلى الأسباب الأرضية وينسى الله سبحانه وبحمده، وهذا من الحمق والسفة وتمام الغفلة. إن الإنسان يعني مثلا إذا مثلا أصيب بحادث أو غير ذلك، أو أصيب بعض أهله بحادث مثلا، نسأل الله عز وجل للجميع السلامة والعافية، يعني يقولون أين الأطباء، أين كذا، أين كذا، أو كذا، ويلجأ إلى الأسباب الأرضية، ولا بأس من الأخذ بالأسباب الأرضية، ولكنه ينسى المسبب سبحانه وبحمده. يعني أبو اليزيد البسطامي يعني هو من يعني هذا الرجل يعني تم الغلو فيه ونسب إلى الصوفية، وإن كان يعني له كلام طيب وهو من أهل السنة في الغالب، ولكن المشكلة أتت في الأتباع وأتت في التزيد في سيرته رحمه الله. كان يقول أبو يزيد البسطامي رحمه الله يقول استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. هذه يعني كلمة يعني بليغة في هذا المقام، يقول استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. فيعني يعني واحد غريق مثله مثلك، يعني لا حول له ولا قوة، تستغيث به في ماذا؟ استغيث بالله عز وجل واجأر إليه سبحانه وبحمده ونجيك. ومن روائع الكلم كما ينقل الشيخ الإسلام تيمية، يقول شيخ الإسلام تيمية: قال العلماء المصنفون في أسماء الله تعالى: يجب على كل مكلف أن يعلم الغياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله، وأن كل غوث فمن عنده سبحانه وبحمده. يعني أنت تستغيث بالله عز وجل وكل غوث يأتي من عند الله سبحانه وبحمده. فالاستغاثة من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وبحمده، خصوصا في الأمور التي لا يستطيعها إلا هو سبحانه وبحمده، ولا يستطيع كشفها إلا هو سبحانه وبحمده. ولها فوائد جليلة في الدنيا وفي الآخرة. فمن فوائد الاستغاثة أنها فيها صرف الهمة كلها إلى الله سبحانه وبحمده. الإنسان يصرف همه، يعني إذا استغاث بالله فإنه تنصرف همته كلها ويتوجه قلبه كله إلى الله سبحانه وبحمده. أيضا من فوائد الاستغاثة أن الاستغاثة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله من التوحيد، وهذا دليل الإيمان. وإحنا يعني أظن يعني يتبين لنا الفرق، أن الاستغاثة يجوز الاستغاثة بالمخلوقين فيما يقدرون عليه إذا كانوا أحياء، وإذا كانوا يقدرون على ذلك أو في حال حضورهم. لكن مثلا إنسان يستغيث بإنسان في حال غيبته فهذا لا يجوز. إنسان غائب كيف تستغيثه؟ إنسان ميت كيف تستغيثه؟ إنسان يعني الإنسان له قدرات محددة ومعلومة، فكيف تستغيثه فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وبحمده؟ لكن الاستغاثة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل هذه من التوحيد، وهي دليل على إيمان المرء، وهي أنه يعلم أن له ربا سبحانه وبحمده يستطيع أن ينجيه ويستطيع أن يكشف عنه الكرب الذي لا يستطيع غيره أن يكشفه عنه. أيضا من فوائد الاستغاثة أن الاستغاثة سبب من أسباب النصر، كما حدث للمسلمين في بدر، وكما حدث كما بينا كما حدث لطالوت في قصة طالوت وجالوت، وكما حدث لنوح عليه السلام، وكما حدث للمسلمين في بدر إلى غير ذلك. وقصص الاستغاثة يعني قصص كثيرة ومعلومة من السنة النبوية ومن حال الصالحين. فهذا يعني من أسباب الجالبة للنصر الاستغاثة بالله عز وجل. أيضا من فوائد الاستغاثة أن الاستغاثة تقوي الروح المعنوية للمستغيث، وتعلمه أن وتعلمه أن الفرج قريب. فمسألة الروح المعنوية والسلاح المعنوي سلاح في غاية الأهمية. فكم من إنسان يعني عنده القوة لكن عنده خور وعنده ضعف في القلب، فتأتي الاستغاثة بالله عز وجل تقوي الروح المعنوية للإنسان وتعلمه أن الفرج قريب، لأنه يعني يستغيث بالله عز وجل الذي وسعت رحمته كل شيء وسعت قدرته كل شيء. هذا يعني كان باختصار الكلام حول الاستغاثة، وننتقل بعد ذلك للذبح. يقول يعني الشيخ رحمه الله: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. فهذا يعني أيضا من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. فالذبح من أجل القرب التي قرنها الله عز وجل بالصلاة، فنجد قول الله سبحانه وحمده فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، وقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذين موضعين في كتاب الله عز وجل قرنت فيهما الصلاة بالذبح. نعم، حياك الله أخونا أبو حفص، حياكم الله، ربنا يبارك فيكم. فهنا أن هذا الذبح لا يجوز لغير الله عز وجل، ونجد أن هذا يعني موجود في كتاب الله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك أمرت أن أول المسلمين. هذا الموضع الثالث الذي فيه أن الصلاة مقرونة بالذبح، فلا يجوز الذبح لغير الله سبحانه وحمده، والذبح لغير الله شرك. وهذا متفشي للأسف الشديد في بعض الأمصار الإسلامية، أنهم يعني يذبحون لغير الله عز وجل. فمثلا يعني في بعض يعني هناك رجل من بلد تابعة لقرية لطنطا، قرية من قرية تابعة لطنطا، هذا الرجل يعني كل سنة يقوم بتربية عجلين ويسمنهما ويحسن إليهما في علفهما إحسانا بالغا، حتى إذا ما يعني جاء المولد اصطحبهما ومشى بهما، وهو واحد على اليمين والآخر على الشمال، ويمشي بينهما ويمشي ذليلا يعني مظهرا للتخشع حتى يذبحهما عند مقام السيد البدوي، وهذا من الزيغ، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. فلا يجوز الذبح لغير الله سبحانه وبحمده، إنما الذبح من أجل العبادات، فلا يجوز الذبح لغير الله سبحانه وبحمده. من ذلك يعني ما يفعله المشعوذون من أنهم يعني يتصلون بالجن ويدعون أن الجن يطلب طلبات، وأنه لابد حتى يعني يمضي لهم ما يريدون، فعليهم أن يذبحوا ديكا أو يذبحوا كذا أو كذا إلى غير ذلك من هذه الخزعبلات ومن هذه الأشياء الشركية والبدع الشركية، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فالذبح لا يجوز إلا لله عز وجل، وهو أيضا من أجل القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وبحمده. يعني ما الذبح في حد ذاته عبادة وقربة، يعني مثلا الإنسان الذي الذبح لغير الله من الشرك الأكبر، الذبح لغير الله من الشرك الأكبر، لكن نحن نعذر الناس بجهلهم. يعني لابد، ليس كل من يأتي بالكفر كافر، وليس كل من يأتي بالشرك مشرك، فلابد من استيفاء شروط وانتفاء موانع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ده أمر يعني في غاية الأهمية وغاية الخطورة، كما بينا يعني في لقاءاتنا السابقة مع حضراتكم الكلمة البليغة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، خير الناس أعلمهم بالحق وأعذرهم للخلق، أعلمهم وأعذرهم. فلا يكفي أن يكون الإنسان عالما بالحق حتى يكون عاذرا للخلق. فالشرك الذبح لغير الله من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر المخرج من الملة، ولكن لابد فيه من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، لابد الإنسان يكون عالم بهذا، لأن هذا من الشرك ويعلم هذا الأمر. طبعا المعلوم من الدين بالضرورة بيختلف باختلاف الزمان باختلاف الناس. يعني مثلا المملكة العربية السعودية مثلا فيها أمور التوحيد والتحذير من الشرك وغير ذلك، يعني هذه الأمور فيها يعني قام بها علماء أفاضل جزاهم الله خيرا، وبث العلم في ذلك في المدارس وفي الجامعات وفي وسائل الإعلام وغير ذلك، وثقف الناس في هذا ثقافة شديدة. إلا ما لكن نجد مثلا عندنا في مصر يعني ما زال هناك للأسف الشديد بعض الطوائف يعني يعمون على الناس أمور دينهم، يلبسون الحق ثوب الباطل، يلبسون الباطل ثوب الحق، من هؤلاء الطرقية ومن هؤلاء الصوفية الغلاة، ومنهم من ينتسبون للعلم للأسف الشديد فيلبسون على الناس أمر دينهم، ويعني فيصير الأمر ملتبسا التباسا شديدا. فمهم أن الذبح، يعني الذبح من أجل العبادات. فمثلا يعني عندما يرزق الإنسان بجل لا يجوز، وهو والذبح من أجل القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، في الأضحية وفي العقيقة إلى غير ذلك، بل الذبح عموما من القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وهو من أجل القربات التي يتقرب بها إلى رب الأرض أرض السماء سبحانه وبحمده. فعلينا ألا نصرف هذه العبادة الجليلة إلى غير الله. ثم هي أيضا من العبادات التي يعني للأسف الشديد قصر فيها كثير من الناس. فكثير من الناس ممكن مثلا أن يقول والله أنا بدل ما أضحي بأضحية أنا يعني سآتي بلحم وأوزعه على الفقراء. وبعض الناس مثلا ممكن بدل ما يقول كذلك في العقيقة كذلك أنا سآتي بلحم وأوزعه على الفقراء أو غير ذلك. فهذا يعني مخالف للسنة، والأولى في ذلك الذبح، لأن إهراق الدم تقربا إلى الله عز وجل من أجل العبادات، وهو في حد ذاته عبادة، وهو في حد ذاته عبادة. نكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو في أي أسئلة يعني أنا هو في مشكلة في الانترنت. نعم. سؤال أخونا يقول وهل الذبح تقربا إلى الله بتوزيع اللحم للفقراء جائز؟ السؤال يعني أخونا يفصح أكثر عن مراده. نعم، أخونا يسأل يقول هل الاستعانة بالعباس كانت كطلب منه أن يستغيث الله لهم؟ نعم، فهو أقام العباس فدعا. فهذا فيه جواز أن الإنسان يعني يقول لإخوانه ادعوا لي، فيعني أنه يدعو الله عز وجل له. فهنا العباس يعني دعا، يعني عمر قال ايه، قال اللهم انا كنا يصيبنا القحط على عهد نبيك صلى الله عليه وسلم فندعوه فنستغيثه. يقول اللهم انا كنا اذا اجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقنا، وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا. ثم قال ادعو يا عباس، فدعا العباس بالسقيا وأمن الناس فأمطروا. نعم. نعم، أخونا يقول هل يجوز أن يذبح أن شخص يذبح ويوزع اللحم على الفقراء كصدقة وتقرب لله؟ نعم، الأمر جائز وهو من المستحبات أيضا والشيء الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ضمن ثلاث أشياء عندما دخل المدينة، قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا وأطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فظهر من ذلك أن وهذا من أطعم الطعام من أسباب الجالبة لدخول الجنة، وهذا من الأشياء التي يتقرب إلى الله عز وجل بها. نعم. نعم أخونا يعني يقول يعني سؤال فحواه أنه يعني أنه عنده وساوس في الله عز وجل، وأنه يأتي مثلا الشيطان فيقول له أنك أنت يعني تسجد الآن للقمر وتسجد لله وغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن ذلك قال: أو قد وجدتموه، يعني هذه الوساوس، الحمد لله الذي رد كيده، يعني رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. فالأخونا يستعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وهو مؤمن ولا بأس عليه في هذه الوساوس، ولكنه يعني لا تتمر به هذه الوساوس، ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعندما تأتي هذه الوساوس يقول: آمنت بالله، يقول آمنت بالله. نعم نعم أخونا يقول: كيف نفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ الشرك الأكبر هو هو شرك مخرج من الملة، والشرك الأصغر هو من كبائر الذنوب، وإن سمي شركا أصغرا إلا أنه من كبائر الذنوب. ويعني من الشرك الأصغر الشرك اللفظي، اللي هو يقول: ما شاء الله وشئت، أو أنا بك، أو أنا بالله وبك. فهذا من الشرك الأصغر، الشرك اللفظي. من ذلك أيضا أن يقول الإنسان مثلا: لولا كذا لحدث كذا، مثلا يعني مثلا يقول مثلا: لولا الأوز لسرقت الدار مثلا، يعني إلى غير ذلك. فهذا من الشرك اللفظي، وهو من الشرك الأصغر. فهذا الأمر يعني. نعم أختنا نورة تقول: هل يوجد حديث يدل على أن روح الميت تزور البيت الذي كان يسكن فيه مدة 20 يوم؟ هذا من البدع، ولا يوجد دليل على مثل هذا مطلقا، لا يوجد دليل على مثل هذا مطلقا، فهذا من البدع والخزعبلات التي لا تصح. نعم جزاكم الله حياكم الله وبارك الله فيكم وعظم الله لنا ولكم المثوبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ها أخت تسأل تقول: ما هو الفقير الذي يستحق الزكاة؟ الفقير ينقسم لفقر مدقع وفقر جزئي، وهو المسكين. فهذا يعني التفريق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الفقير من ترده اللقمة واللقمتان، ولكن الذي لا يؤبه له فيتصدق عليه. فممكن الإنسان يعني لا يجد ما يكفيه وولده، فهذا يسمى فقيرا حتى وإن كان له دخل، ولو كان هذا الدخل حتى ثابتا. فقد قال الله عز وجل: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، بالرغم من كونهم عندهم سفينة، إلا أن الله عز وجل يعني لم يرفع عنهم اسم المسكنة، فلأنهم عند وإن كان عندهم دخل ولهم عندهم سفينة، إلا أن يعني حاجتهم أكثر من دخلهم الذي يأتيهم، فعند ذلك يجوز أن يتصدق عليهم. ومسألة الفقير، الفقر نسبي، يعني يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأماكن. ففي بعض الأماكن مثلا الذي ليس عنده سيارة يعني هذا يعد من الفقراء، وفي بعض الأماكن أو في بعض الدول من يقتني سيارة هذا يعد من الأغنياء، إلى غير ذلك يعني من الأشياء يعني. نعم. أختنا نورة تسأل أسئلة الأغلوطات: هل العمل شرط صحة أم شرط كمال في الإيمان؟ نقول مستعينين بالله عز وجل أن يعني العمل كون يعني طبعا بقية الأعمال الأعمال تنقسم للأقسام، فمن الأعمال ما هي شرط صحة، ومن الأعمال ما هي شرط كمال. فأعمال القلوب مثلا، أعمال القلوب أعمال شرط فيها ما هو شرط صحة، فمثلا أن يعمل القلب باليقين والتوكل والإخلاص والإنابة والاستغاثة والاستعانة، أصل هذه الأعمال لابد أن تكون موجودة وهي شرط صحة للإيمان. لكن أعمال الجوارح، إذا كان المقصود أعمال الجوارح، فالسلف لم يقولوا بشيء أن من تركه كفر إلا الصلاة، اختلفوا في حكم تارك الصلاة هل إذا تركها كفر أم ليس بكافر. جمهور العلماء على أنه لا يكفر، والإمام أحمد قال أنه يكفر، والقولين لهم وجه في الدليل، وإن كان الراجح قول الجمهور أنه لا يكفر. فمن الأعمال ما هو شرط كمال، ومن الأعمال ما هو شرط صحة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. نعم. طيب، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليكم السلام.